إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها المؤمنون، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعز سرا وعلانية. ثم اعلموا يا رعاكم الله أن نعم الله على عباده كثيرة لا تحصى، وأعظم نعمة ومنة إنزاله خير كتبه القرآن العظيم على خير رسله، وجعلنا خير أمة أخرجت للناس بأفضل الشرائع وأسمحها وأكملها وأعمها. قال عز في علاه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أيها المؤمنون، هذا الكتاب العزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، فهو نور لا تطفأ مصابيحه، وسراج لا يخبو توقده، وسراج لا يخبو توقده، وعز لا يهزم أنصاره، وهو معدن الإيمان وينبوع العلم والحكمة، جعله الله ريًا لعطش العلماء، وربيعًا لقلوب الفقهاء، ودواءً ليس بعده دواء. هذا الكتاب هو حبل الله المتين، والذكر الحكيم، والصراط المستقيم، فيه نبأ من قبلنا، وخبر ما بعدنا، وحكم ما بيننا، هو الحق ليس بالهزل، بالحق أنزله الله، وبالحق نزل، من عمل به أجر، ومن حكم به عدل، من دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. قال الله جل وعلا: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. من طلب الهدى منه أعزه الله، ومن ابتغى الهدى من غيره أذله الله، يرفع الله به أقواما ويضع به آخرين. قال الله جل وعلا: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. أيها المؤمنون، هذا الكتاب شفاء ورحمة. قال الله جل وعلا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. قال الإمام قتادة رحمه الله تعالى فيما أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن بسند لا بأس به: لم يجالس أحد هذا القرآن إلا قام بزيادة أو نقصان. قال الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وأخرج الإمام ابن ماجه في سننه والحاكم في مستدركه بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: عليكم بشفاءين، القرآن والعسل. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان عن شفاء القرآن، قال رحمه الله متكلما عن شفاء القرآن، قال: هو شفاء ودواء لجماع أمراض القلب، أمراض الشبهات والشهوات، إذ فيه البراهين القاطعة ما يبين الحق من الباطل، فتزول أمراض الشبهة المفسدة للعلم والتصور والإدراك، بحيث يرى الأشياء على ما هي عليه، ففيه إثبات المعاد والنبوات والصفات ورد النحل الباطلة والآراء الفاسدة، فهو شفاء على الحقيقة من أدواء الشبه والشكوك، ولكن ذلك موقوف على فهمه ومعرفة المراد منه. إلى أن قال رحمه الله: وأما شفاؤه لمرض الشهوات فذلك بما فيه من الحكمة والموعظة الحسنة بالترغيب والترهيب والتزهيد في الدنيا والترغيب في الآخرة، والأمثال والقصص التي فيها أنواع العبر والاستبصار، فيرغب القلب السليم إذا أبصر ذلك فيما ينفعه في معاشه ومعاده، ويرغب عما يضره، فيصير القلب محبا للرشد مبغضا للغي، فيصلح القلب فتصلح إرادته. إلى أن قال رحمه الله: فيصير بحيث لا يقبل إلا الحق، فيتغذى القلب من الإيمان والقرآن بما يزكيه ويقويه ويؤيده ويفرحه ويسره وينشطه، كما يتغذى البدن بما ينميه ويقويه، وكل من القلب والبدن محتاج إلى أن يربى بالأغذية المصلحة له والحمية عما يضره، فلا ينمو إلا بإعطائه ما ينفعه ومنع ما يضره. فكذلك القلب لا يزكو ولا ينمو ولا يتم صلاحه إلا بذلك، ولا سبيل له إلا إلى الوصول إلى ذلك إلا من القرآن، وإن وصل إلى شيء منه من غيره فهو نزر يسير لا يحصل تمام المقصود به. وكذلك الزرع لا يتم إلا بهذين الأمرين، فحينئذ يقال: زكى الزرع وكمل. انتهى كلامه رحمه الله وغفر له. أيها المؤمنون، هذا القرآن يشفع يوم القيامة لمن قرأه وعمل به. أخرج مسلم في الصحيح عن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، أو كأنهما غيايتان، أو كأنهما فرقان من طير صواف، تحاجان عن أصحابهما: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، أي السحرة. وأخرج الإمام مسلم في الصحيح عن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. وقال صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه الستة إلا مسلم واللفظ للبخاري: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه، وفي لفظ: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذا الحديث أيها المؤمنون ظاهر في فضل القرآن، لأن الخيرية في التعلم والتعليم تقتضي خيرية وأفضلية المتعلم وهو القرآن الكريم. أيها المؤمنون يغلط بعض الناس أو كثير من الناس فيظن أن أهل القرآن هم من يتلونه فقط، وهذا غلط بين. ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أنبأنا عن صفة الخوارج قال كما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم، وعملكم مع عملهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. الحديث مخرج في الصحيحين. فأهل القرآن يا رعاكم الله فأهل القرآن يا رعاكم الله على الحقيقة هم من يؤمنون بكتاب الله، وأنه منزل من عنده جل وعلا، وأنه صفة من صفاته، وأنه من كلامه جل وعلا، على الحقيقة ليس بمخلوق، منه بدا وإليه يعود، كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة، وكذا يعملون بما دل عليه وأرشد إليه. قال المناوي رحمه الله في فيض القدير، قال: أي حفظة القرآن العاملون به هم أولياء الله المختصون به، اختصاص أهل الإنسان به سموا بذلك تعظيما لهم، كما يقال بيت الله. انتهى كلامه رحمه الله. وأهل القرآن، وأهل القرآن الذين تقدم وصفهم، جاء في فضلهم حديث شريف نبيل بسند حسن أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه والآجري في أخلاق العلماء عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لله من الناس أهلون، قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. والحديث حسن. عكفوا عليه دراسة وحفظا وتدبرا وترتيلا وعبادة، ولهجوا به ذكرا، قاموا به علما وعملا ودعوة، فاستحقوا أن يكونوا من أهله. أخرج الإمام الترمذي في جامعه وقال: حسن صحيح، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. وجوده الإمام الألباني رحمه الله. قال الإمام الآجري رحمة الله عليه في أخلاق العلماء: أنزل الله عز وجل القرآن على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وأعلمه فضل ما أنزل عليه، وأعلم خلقه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، أن القرآن عصمة لمن اعتصم به، وهدى لمن اهتدى به، وغنى لمن استغنى به، وحرز من النار لمن اتبعه، ونور لمن استنار به، وشفاء لما في الصدور، وهدى ورحمة للمؤمنين. قال: ثم أمر الله خلقه أن يؤمنوا به ويعملوا بمحكمه، فيحلوا حلاله ويحرموا حرامه، ويؤمنوا بمتشابهه ويعتبروا بأمثاله، ويقولوا: آمنا به كل من عند ربنا. ثم وعدهم على تلاوته والعمل به النجاة من النار والدخول إلى الجنة. ثم ندب خلقه عز وجل إذا هم تلوا كتابه أن يتدبروه ويتفكروا فيه بعقولهم، وإذا سمعوه من غيرهم أحسنوا استماعه. ثم وعدهم على ذلك الثواب الجزيل، فله الحمد. ثم أعلم خلقه أن من تلا القرآن وأراد به متاجرة مولاه الكريم فإنه يربحه الربح الذي لا بعده ربح، ويعرفه بركة المتاجرة في الدنيا والآخرة. انتهى كلامه رحمه الله. أيها المؤمنون، هذا الكتاب العظيم فيه أسرار عظيمة جليلة، أما أسراره فعظيمة وجليلة أعظم من أن تدركها العقول. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد: وأسرار كلام الله أجل وأعظم من أن تدركها عقول البشر، وإنما غاية أولو العلم الاستدلال بما ظهر منها على ما وراءه، وإن باديه إلى الخافي يسير. انتهى كلامه رحمه الله. فمن عظيم خصائصه وأسراره أنه حوى كل أمر ينفع العباد والبلاد ويصلح المعاش والمعاد، من عقيدة وشريعة وأخلاق وسلوك ورد باطل وتقرير حق وعبر وتذكرة ونذارة. قال الإمام مسروق بن الأجدع رحمه الله تعالى فيما أخرجه الإمام أبو عبيد في الفضائل وابن أبي شيبة في المصنف: من سره أن يعلم علم الأولين والآخرين
وعلم الدنيا والآخرة فليقرأ سورة الواقعة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: إذا تأملت القرآن وتدبرته وأعرته فكرا وافيا، اطلعت فيه من أسرار المناظرات وتقرير الحجج الصحيحة وإبطال الشبه الفاسدة وذكر النقد والفرق والمعارضة والمنع ما يشفي ويكفي لمن بصره الله وأنعم عليه بفهم كتابه. انتهى كلامه رحمه الله. ثم اعلموا يا رعاكم الله أنه لا يعرف مظلوم تواطأ كثير من الناس على ظلمه وزهدوا في إنصافه كالقرآن الكريم، فلله ما أقل عارفيه. وإن أحدنا لو ذهب يبحث عن العاملين به بحق وصدق في أغلب ما يرى ويسمع لأعياه طلابه. اتخذ كثير من الناس القرآن مهجورا واستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير. صحف ومجلات، حكايات وثقافات وقصاصات تموج بها الدنيا صباح مساء. قال الله جل وعلا: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال جل وعز: وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا. والعجب أيها المؤمنون، والعجب العجاب الآخذ باللب واللباب، أن كثيرا من الناس بينهم كتاب الله جل وعلا، وقد أحاط بهم الظلام من كل جانب فيتخبطون فيه خبط العشراء. العجب كل العجب أن النور بين أيديهم ثم لا يهتدون إليه سبيلا. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني الله وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، إنه كان بعباده غفورا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. أيها المؤمنون، إن المتأمل في الواقع اليوم يجد أن كثيرا من أهل الإسلام شغلوا وشغلوا أنفسهم بما يضرهم ولا ينفعهم، وابتعد كثير منهم عن نورهم وأبعدوا عنه. اشتغلوا بالسياسة والرياسة وحب الزعامة وعلوم دنيوية لا خير في كثير منها، ومال يجمع ولهث وراء اللذات والمهلكات عبر وسائل متعددة تنشر الشر والغزو الأخلاقي والعقدي، شبهات وشهوات. فما هذا التقصير يا رعاكم الله عن الرجوع إلى المعين الصافي والمنهل العذب الذي لا ينضب. قال الله جل وعلا: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. تقصير ينذر بخطر عظيم. والسعيد كل السعادة من رجع وآب، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد متكلما عن هجر القرآن، قال: هجر القرآن أنواع، أحدها هجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه، والثاني هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه وإن قرأه وآمن به، والثالث هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه واعتقاد أنه لا يفيد اليقين وأن أدلته لفظية لا تحصل العلم، والرابع هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلم به منه، والخامس هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع أمراض القلب وأدوائها، فيطلب شفاءه، فيطلب شفاء دائه من غيره ويهجر التداوي به. وكل هذا داخل في قوله تعالى: وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قال رحمه الله: وإن كان بعض الهجر أهون من بعض. ثم تكلم رحمه الله عن أنواع وصور الهجر، عن صور الهجر، ثم قال: والحرج. ثم قال: فكل هؤلاء في صدورهم حرج من القرآن، وهم يعلمون ذلك في نفوسهم ويجدونه في صدورهم، ولا تجد مبتدعا في دينه قط إلا وفي قلبه حرج من الآيات التي تخالف بدعته، كما إنك لا تجد ظالما فاجرا إلا وفي صدره حرج من الآيات التي تحول بينه وبين إرادته. فتدبر هذا المعنى ثم ارض لنفسك بما تشاء. انتهى كلامه رحمه الله. فلكم أيها المؤمنون أن تتأملوا هذه الأنواع من الهجر، وكل امرئ حجيج نفسه، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. لتعلموا يا رعاكم الله، ثم لتعلموا يا رعاكم الله أن السلف رضي الله تعالى عنهم من الصحابة والتابعين وأئمة الدين فرحوا بهذا القرآن أشد الفرح، لعلمهم أن الهداية والسعادة والنجاة والخير والفلاح في الدارين هو في الاعتصام بهما بالكتاب وبسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولزوم منهج السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم، وأن العلم النافع المثمر للعمل الصالح فيه دون ما سواه. تأملوا رحمة الله عليهم، تأملوا رحمهم الله قول الله جل وعلا: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، وقوله جل وعلا: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، في آيات كثيرة. وهذا سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وآله وسلم، يقول عنه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. قلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. قال: فقرأت عليه سورة النساء حتى إذا جئت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد ثم جئنا بك على هؤلاء شهيدا، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك، حسبك الآن. قال: فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. متفق على صحته. وعن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء. أخرجه الإمام أحمد والنسائي والترمذي في الشمائل بسند صحيح. وهذا الصديق الأكبر أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه جاء في البخاري عن عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها قالت: لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين، إلى أن قالت: ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيقف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه وينظرون إليه، وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن. وفي الصحيح أيضا أنها قالت رضي الله تعالى عنها: لما أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يأمروا أبا بكر فليصلي بالناس، قالت عائشة رضي الله عنها: إن أبا بكر يا رسول الله إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء. وقد كانوا رضي الله عنهم يحرصون على ختمه وقراءته والعمل به. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: أخرج الحافظ ابن أبي داود عن عثمان وابن مسعود وتميم الداري أنهم كانوا يختمون في سبع، أي في سبع ليال. قال: وأسانيدها صحيحة. وأخرج ابن أبي شيبة رحمه الله عن هشام بن عروة رحمة الله عليه أنه كان يقول: كان عروة يقرأ القرآن في كل سبع. وذكر الإمام ابن قدامة رحمه الله عن عبد الله بن أحمد قال: كان أبي، أي الإمام أحمد، يختم القرآن في النهار كل سبعة، يقرأ كل يوم سبعا، لا يكاد يتركه نظرا. ثم اعلموا يا رعاكم الله أن التدبر في كتاب الله وتفهمه أعظم من إقامة حروفه. قال الإمام عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فيما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه: إن هذا القرآن أوعية، إن هذه القلوب أوعية، فاشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بغيره. وقال الإمام يحيى بن أبي كثير رحمه الله: تعلم الفقه صلاة، ودراسة القرآن صلاة. ولهذا كان من وصيتهم رضي الله عنهم وأرضاه ومنهم عبد الله بن مسعود أن قال: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذ الناس نائمون، وبنهاره إذ الناس مفطرون، وبحزنه إذ الناس يفرحون، وببكائه إذ الناس يضحكون، وبصمته إذ الناس يخوضون، وبخشوعه إذ الناس يختالون. أخرجه أبو نعيم في الحلية. أيها المؤمنون، هذا واقع سلفكم الصالح مع كتاب الله جل وعلا. وليقارن الواحد منا فعله بفعلهم ثم لينظر بما يخرج. وإن من المحزن المبكي أن كتاب الله يتلى بين أظهر كثير من المسلمين، ومع هذا قلت العيون التي تدمع والقلوب التي تخشع، عيون خلت من الدمع فهي خراب بلقع. تتلى آيات الله فلا الشباب منا ينتهي عن الصبوة، ولا الكبير منا يلتحق بالصفوة، ولقد فرط كثيرون في كتاب ربنا في الخلوة والجلوة. فاللهم رحمتك نرجو ومغفرتك نطلب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.